أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي الشك بأن هل الأطراف بلغت حد الشبهة الغير المحصورة حتى يمكن أن نرتب عليها آثار وأحكام الشبهة غير المحصورة، أو أنها لم تبلغ هذا المبلغ. وقلنا لابد أن نحسب حساب المباني التي على أساسها سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. تارة مبنى الاطمئنان بعدم وجود الجامع، وجود المعلوم الإجمالي ضمن الطرف المراد ارتكابه واقتحامه، وأخرى على أساس عدم ارتكاز المناقضة، وثالثة النقطة التي أشار لها الميرزا رحمه الله عليه، وهي عدم القدرة على المخالفة القطعية اللي مضت معنا فيما سبق. قلنا هنا المحقق العراقي أشكل على الميزة بأن ليش؟ لأنه جعل الميزان في الشبهة غير المحصورة عدم القدرة على المخالفة القطعية، فالشك في الشبهة غير المحصورة شك في القدرة على المخالفة القطعية. يقول له المحقق العراقي بأن الشك في القدرة هو مجراه الاحتياط وليس مجراه التأمين في الحل. دائما الشك في القدرة على التكليف يكون مجراه الاحتياط وليس التأمين. هذا الكلام اللي أفاده المحقق العراقي فيه. السيد الشهيد كما قلنا بأنه لا، في عندنا فرق بين القدرة على التكليف والقدرة على المخالفة القطعية. ربما لا يكون له قدرة على التكليف فيكون أو يشك في القدرة على التكليف وعدم القدرة على التكليف، كما واحد كنا مثلا يصوم وهكذا، الآن شك أنه عنده قدرة على الصوم ولا لا، ليس المورد للبراءة والتأمين رغم أن القدرة هي قيد في التكليف. أما التكليف الذي فرض عن تحققه هو يشك في القدرة على امتثاله وإمكان الإتيان به في البيت، إذا مجراه الاحتياط يجب عليه أن يمتحن قدرته ويجرب حينئذ قدرته البدنية في البيت، حتى إذا ما أثبت العجز بالوجدان سعته حينئذ من باب لا حول ولا قوة، وأما بالصورة الطبيعية لا، يجب عليه حينئذ الاحتياط. ويجب الاحتياط حين الشك في القدرة على التكليف. هنا ليس الشك في القدرة على التكليف، إنما الشك في القدرة على المخالفة القطعية اللي بيحكم العقل حينئذ بحرمة المخالفة القطعية. من قال بأن المورد حينئذ هو لوجوب الاحتياط في البيت؟ ففرق حينئذ فيما بين الشكين، بين الشك في القدرة على التكليف اللي مجرى الاحتياط، وبين الشك في القدرة على المخالفة القطعية. من قال أن المجرى فيه الاحتياط؟ ثم لو بدنا نجري البراءة، البراءة بتأمن من ناحية الجهل وعدم العلم، مش من ناحية القدرة وعدم القدرة في البيت. يعني فرق واضح فيما بين البطلين لا ينبغي الخلط فيما بينهم. لكن مع ذلك يمكن انتصارا للميرزا رحمه الله عليه ان نبين هذه النقطة. لا مش جهل، نحن ما بدك تجر المؤمن بلحاظ اي شيء، بدك تجر المؤمن بلحاظ الاطراف مش بلحاظ الشك. انت الان شك في القدرة على التكليف، مش هيك؟ عفوا، الشك في القدرة على المخالفة القطعية. أنت بدك تجري المؤمن بلحاظ الأطراف، والمؤمن الذي تجريه بلحاظ الأطراف عم يأمن من ناحية الجهل وعدم العلم، مش من ناحية حينئذ قدرة وعدم قدرة في البيان. هذا أمر واضح بالنسبة للأصول التأمينية، هي حينئذ بتسد باب عدم العقاب، يعني بتسد باب العقاب من ناحية الجهل وعدم العلم، مش عم تسد باب العقاب من ناحية القدرة وعدم القدرة في البيت. واضح؟ إلا إذا بدك تريد اللي الكلام اللي بده يجي هلا، لعله مقصودك وذلك الحين. وحاصل ذلك أنه في المقام نحن وقت اللي عم نشك بالقدرة على المخالفة القطعية، يعني بالتالي عم نشك بأن الشبهة محصورة ولا غير محصورة في البيت، في عنا إطلاق الأصل المؤمن في كل طرف من الأطراف محكر فيه. خلينا نفترض 500 طرف عنا. الأصل المؤمن بالطرف الأول، بالثاني، بالثالث، بالرابع إلى آخره جهري. نحن أيمتى نرفع اليد عنه؟ نرفع اليد عنه في صورة القطع بوجود المعارض، وقت اللي بنقطع بأن إطلاق الأصل التأميني في الطرف الأول له معارض من سنخه أو من غير سنخه، وهو إطلاق الأصل التأميني في الطرف الثاني، ساعتها حينئذ نرفع اليد عنه. ومن دون ذلك لا موجب لرفع اليد عن أي إطلاق حينئذ آخر. مثلا قال مولى أكرم العلماء بيحتمل بالنسبة للعالم الفاسق في له مخصص، يقول فيه المولى لا تكرم، مثلا مش مخصص عفوا، له معارض بنحو العموم الوجهي يقول لا تكرم الفاسق. هل لمجرد احتمال وجود المعارض أرفع اليد عن عموم أكرم مثلا العلماء في البين أو أكرم العالم؟ قط لا، لنقطة واضحة، وهو أن ظهور الإطلاقي أو ظهور العار في عمومه ليس مقيدا وليس مشروطا بإحراز عدم المعارض، لا، بل هو حجة على كل حال. احتمل وجود المعارض أو لم يحتمل وجود المعارض، أي متى ندخل في حالة المعارضة؟ وقت اللي نحرز وجود المعارض، في عندك حينئذ معارض يقول لا تكرم الفاسق، وهون عم بيقول لك أكرم العالم، ساعتها بيدخلوا بحلقة المعارضة بالنسبة للعالم الفاسق فيها. وأما ابتداء بيجي للعالم الفاسق ما بيكرم، المولى يوم القيامة بيقول لي ليش ما أكرمت؟ بقول له إن احتملت وجود المعارض له يقول فيه لا تكرم مثلا الفاسق. هذا ليس حينئذ مبررا وليس عذرا للخروج عن هذه الحجة والإطلاق الحجة بالنسبة لأكرم العالم لمجرد احتمال وجود المعارض فيها. نعم، هذا الإطلاق حجة يعمل به، منجز عليك به، يحتج المولى عليك وبه تعتذر أمام المولى إلى أن يثبت المعارض، إلى أن يقطع بالمعارض ويحرز المعارض. ليش؟ لأن هذا الظهور الإطلاقي لم يقيد بعدم وجود المعارض، نعم له مقيد بعدم القرينة على الخلاف، وليس حينئذ وجود المعارض قرينة على الخلاف في البيان، بل حجتان متكافئتان اقتضاء في البيان يكون التنافس فيما بين هاتين الحجتين في مقام الفعلية، ولأيهما تكون حينئذ الغالب، حيث أنه ما في عندنا مرجحات وإلى آخره بمر الاجتماع بدهم يتساقطوا، أعني بالنسبة للعالم الفاسق، لا في نتمسك بأكرم العالم ولا في نتمسك بأكرم لا تكرم الفاسق فيها. واضح؟ فحينئذ على هذا الأساس يكون الشك بأن الشبهة غير محصورة أو أنها محصورة، وبالتالي الشك في القدرة على المخالفة القطعية وعدم القدرة على المخالفة القطعية هذا بيرجع إلى الشك في وجود المعارض أو عدم وجود المعارض. يعني البراءة والأصل المؤمن عم يجري بالطرف الأول، بالثاني، بالثالث، بالرابع إلى الخمسمائة طرف. واضح؟ وقت عم تشك بأن الشبهة غير محصورة أو أنها محصورة، يعني أن المؤمن بالطرف الثاني يكون معارض له أو ليس بمعارض له، يعني الشك في أصل وجود المعارض، أو فقل يا خي في معارضية الموجود. هذا الأصل المؤمن اللي جرى في الطرف الآخر، هل هو معارض للأصل المؤمن اللي جرى في الطرف الأول أو لا؟ القاعدة عند الشك في وجود المعارض أن نلتجئ إلى شو؟ إلى ذلك الإطلاق الذي يكون حجة في كل واحد من هذه الأطراف، ولا نرفع اليد عنه إلى أن نحرز وجود المعارض فيها. نعم؟ نعم، نفحص. شو الفحص عن إيش؟ لا مش الفحص، لا لا قبل الفحص، الفحص هو هم يعني مثلا على سبيل الفرض قلت لك أكرم العالم، نرجع لي أكرم العالم، مش هيك بالنسبة للعالم الفاصل ما هو عذرك إنك ما تمسك فيه؟ هل لمجرد بس هيك لحتى أشوفه للشيخ أحمد إيش مبين، هل لمجرد احتمال، هل لمجرد احتمال وجود المعارض وأن هنالك في عنا معارض يقول لا تكرم الفاسق نرفع اليد عن إكرام العالم الفاسق؟ لا، واضح الإطلاق حجة علينا يؤخذ ويعمل به إلى أن يرد المعارض ونحرز المعارض. ما لم نحرز المعارض، التفت، ما لم نحرز المعارض فحينئذ ذلك الإطلاق، وجد المعارض حينئذ بها ونعمل أحرزنا المعارض، إذا أمر آخر. في المقام كذلك شككنا في القدرة على المخالفة القطعية، وبالتالي شككنا بأن أن الشبهة محصورة ولا غير محصورة، إذا محصورة في معارض لكن بيؤدي للتلخيص بالمخالفه القطعيه، اذا مش محصوره ما في معارضه في البيت، فنشك في وجود المعارض او معارضيه الموجود، يعني ان الشك بنحو مفاد كان ناقصه وليس كانت تامه، مش في اصل وجود المعارض، لا ان الموجود هل هو معارض او ليس بمعارض في البيت. في مثل هذه الفرضيه لا شك في الاشكال ان اطلاق الاصل المؤمن في كل واحد من هذه الاطراف 500 بيجي ولا نرفع اليد عنه الى ان نحرز وجود المعارض، يعني الى ان نحرز ان الشبهه شو غير محصوره، عفوا غير محصوره بعباره اصح. ايضا هذا حاصل في الكلام الذي يمكن ان يدافع به عن الميرزا رحمه الله عليه، الا ان هذا الكلام واضح النقاش، وذلك لانه نحن المعارضه عندنا هي على نحوين على قسمين. في عندنا معارضه بملاك التكاذب بالذات او بالعرض اللي هي في بحث التعارض الذي سوف ياتي معه، وفي عندنا معارضه بملاك الترخيص في المخالف القطعي. هنالك تنافي بين مدلولي الدليلين، لا يؤخذ في دليليه وفي حجيه احد الدليلين، لا يؤخذ فيه حينئذ عدم وجود المعارض، واضح، وانما هيدا حجه بحد ذاته وذاك حجه بحد ذاته، يعني اقتضاء كل منهما يمتلك مواصفات حينئذ الحجيه وعناصر الحجيه في البيت، وانما يكون التنافي حينئذ بين هاتين الحجتين في مقام الفعليه، تنافي فيما بين مدلولي الدليلين والتكاذب حينئذ فيما بينهما بالذات او بالخلق، واذا مطلع. وفي عندنا لا، لنحن فيه ليس التنافي بين مدلولي الدليلين، مش تكاذب فيما بين اطلاق دليل الاصل المؤمن في هذا الطرف مع ذلك الطرف لبيان ان الحكم الواقعي هو عباره عن ان المؤمن يجري بهذا الطرف او بذاك الطرف. نحن كل اصول تامينيه واحكام ظاهريه حينئذ في ما في عندنا حكم واقعي، وان شئتم قلت ان التكاذب والتعارض، صح عم نحكي بالتعارض بس التعارض بنقطه الترخيص في المخالفه القطعيه، يعني ضيق المورد، يعني ضيق الطرفين كما لو علم اجمال نجاسه احد الانائين، ضيق الطرفين بدك تجاري المؤمن باحدهما دون الاخر ترجيح بالورجه، فيهما معا ترخيص في المخالفه القطعيه، فبيتعارضوا وبيتساقطوا لهذه النقطه، يعني نقطه ترخيص بالمخالفه القطعيه ليس بنقطه التكاذب بين مدلولي الدليلين في هيدي. اذا كان الامر كذلك فحينئذ وهيدي الترخيص في المخالفه القطعيه بحسب تعبير الميرزا، بحسب تعبير السيد الخوئي الترخيص القطعي بالمخالف، بحسب تعبير السيد الشهيد ارتكاز المناقضة، هذه كلها عم ترجع لشو؟ إلى أن هنالك قيد لبي ارتكازي قد قيد به إطلاق دليل الأصل، يعني الأصل المؤمن يشمل الأطراف بس مش بيشمل الأطراف على كل حال، كما يشمل الشبه البدوية يشمل الشبه اللي هي طرف لعلم إجمالي، إلا أنه لا يشمل الشك على كل حال، وإنما يشمله بشكل لا يؤدي إلى القبيح، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فسواء كان ذلك حينئذ قيدا عقليا أو قيد عقلائي متصل أو منفصل يكون هو بمثابة القيد، مش بمثابة، ليس بمثابة وجود المعارض. فالشك في القدرة على المخالفة القطعية اللي هو عبارة أخرى عن الشك بأن الشبهة محصورة ولا غير محصورة في البين يساوق شو؟ الشك في وجود القيد وعدم وجود القيد، لا يساوق الشك في وجود المعارض وعدم وجود المعارض في البين. لو كان التعارض فيما بين إطلاقي الأصلين تعارض بملاك التكاذب هذا الكلام بيتم، وهو أن الشك يكون شكا في وجود المعارض، والقاعدة أن كل دليل يؤخذ به إلى أن يحرز ويقطع بوجود المعارض، واضح المقام ليس كذلك. ليش؟ لأن التعارض هنا مش بملاك التكاذب وإنما بنقطة الترخيص في المخالفة القطعية، يعني من باب ضيق المقام لو تمت لدينا الشبهة التخيرية اللي أفادها المحقق العراقي صاحب مسلك العلي كل ذلك حينئذ، وهو أن تجري البراءة في كل من الطرفين والتأمين في كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، كل ذلك لا يقعنا لا في محذور الترخيص في المخالفة القطعية ولا في محذور الترجيح بلا مراجعة. على كل حال النقطة اللي بدنا نقولها وهي أنه في المقام التعارض هنا بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، بملاك التناقض، بملاك الترخيص القطعي في المخالفة بهذه الملاكات لا بملاك التكاذب. طيب إذا كانت بهذه النكات وبهذه الملاكات في البيت يرجع الشك في القدرة على المخالفة القطعية والشك بأن الشبهة محصورة ولا غير محصورة إلى الشك بأن هذا القيد اللبي الارتكازي واضح اللي هو الترخيص في المخالفة القطعية اللي هو أمر قبيح أو ارتكاز المناقضة أو الترخيص القطعي في المخالفة حسب البيانات التي مضت معنا، هل حينئذ هذا القيد موجود في المقام أو ليس موجود؟ يعني يشك حينئذ في ذلك القيد، وحيث يشك في ذلك القيد لا شك أنه تمسك بإطلاق الدليل يكون تمسكا حينئذ بالعام مع وجود الشك، مع وجود الشبهة المصداقية لمخصصه ولمقيده في البيان، وهذا أمر مما لا يمكن الالتزام به في البيان. التفت المسألة بدأ تأمل أن هنا التعارض بملاك التكاذب أو بملاك الترخيص في المخالف القطعي، بيرجع إلى تنافي مدلولي الدليلين في مقام الفعلية بعد تنامية مقتضي الحجية في كل منهما، أو لا أن النقطة الترخيص في المخالف القطعي. من النحو الأول يكون الشك هو شك في وجود المعارض واضح، والدليل حجة إلى أن نحرز وجود المعارض. أما بالنحو الثاني لا، الشك يكون شكا في أصل هذا القيد اللب. ليش؟ لأن إطلاق الأصل مش إطلاق كيف ما كان، إطلاق دليل الأصل يشمل الأطراف كما يشمل الشبهة غير المحصورة، يشمل الشبهة البدوية، يشمل الشبهة غير البدوية، بس بقيد في البيت ما بيشمل الشبهة البدوية حتى لو أدى للترخيص في المخالفة القطعية، أو الشبهة اللي هي طرف لعلم إجمالي في البيت حتى لو أدى للترخيص في المخالفة القطعية، لا. فحينئذ إطلاق دليل الأصل مقيد من رأس بأن لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. الشك بأن الشبهة محصورة أو غير محصورة، وبالتالي الشك بالقدرة على المخالفة القطعية وعدم القدرة على المخالفة القطعية، حينئذ يصادف الشك بأن هذا القيد اللب موجود ولا مش موجود. هنا لا يعقل أن تتمسك وترجع إلى إطلاق دليل الأصل المؤمن الجاري في الأطراف. ليش؟ لأنه يعني التمسك بالعار أو بالمطلق مع الشبه المصداقية لمقيده ولمخصصه في البين، وإذا مما يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه. هذا حاصل ما نريد أن نقوله. نعم يمكن، يمكن للميزة معنا بدكم تطولوا بيكم علينا شوي، خلص البطلة ما عادش في شيء. نعم يمكن للميرزا أن يتخلص عن ذلك بمطلب آخر. ما هو ذلك المطلب الآخر؟ وهو أن قبح المعصية هل هو قبح واقعي ولا قبح عنواني في البحث؟ إذا بحث جدير حينئذ بالاهتمام في البحث، واضح أنه هون القبح قبح عقلي وليس حينئذ قبحا واقعيا في البحث. وهذا ليش؟ لأن النقطة فيه عند الميرزا مثل النقطة بالنسبة للتجري وإلى آخره. ربما يعني مثلا شخص على سبيل الفرض يرتكب الحرام الواقعي فيشرب الخمر من دون علمه بأنه يشرب الخمر، هون ما ارتكب حينئذ، يعني ارتكب المفسدة ولكنه لم يرتكب القبيح، يعني ما فعل قبيحا في البيت. أو فقل فعل قبيحا بمعنى القبح بمعنى المفسدة والمصلح، واضح. أما القبح بمعنى هذا التمرد والخروج عن زي الرقية وحدود العبودية ورسم العبودية في البين، هون ما ارتكب القبح العقلي حينئذ ما صدر منه. ربما صدر منه قبح واقعي بمعنى أنه صدر منه فعل مشتمل على المفسد الواقعي، المفسد الواقعي. لا 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 لا، حتى بالفعل إيه إيديك مطلبتين، حتى بالفعل بهالقيد ارتكب حينئذ قبيحا واقعيا ولم يرتكب قبحا عقليا في البحث، واضح. ما صدر منه فعل، ذلك الفعل متصف بصفة التمرد والخروج عن رسم العبودية والرقي، هذا اللي حينئذ نقوله. فحينئذ بين القبيح الواقعي والعقلي حينئذ ما في ترابط، ربما شيء كان قبيحا واقعيا ولكنه مو قبيح عقلي، مثل شرب الخمر وهو لا يعلم أنه خمر في قلبه، واضح. فهم لا شك أنه ارتكب قبيحا واقعيا اجتمالي على المسألة، لكنه ما ارتكب ما يصلح عليه بالقبح العقلي في قلبه. ليش؟ لما كان جاهله بأن هذا السائل خمر أو أنه خلفي. وقد يكون هنالك قبح عقلي من دون أن يكون هنالك قبح واقعي، كما لو شرب السائل اللي هو ماء واقعة باعتقاد أنه شوخ، هون قبح عقلي موجود بلا شك، بس قبح واقعي أنه فعل مش مشتمل على المفسد، بل ربما كان فيه مصلحة في البحث. وهكذا قد يجتمعان حينئذ كما هو واضح. هنا يمكن بوسع الميزة أن يقول أنه هو الشك في القدرة على المخالفة القطعية، واضح. هو اللي شو اللي بيمنع من جريان الأصل؟ اللي بيمنع هو أن يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بيوصف أن المخالفة القطعية معصية وقبيحة، لكن قبح شو عقلي فيها، قبيحة قبحا عقلي، لكون حينئذ المعصية المخالفة القطعية معصية وهي قبيحة بالقبح العقلي، لا يعقل للمولى أن يأتي ويؤمن ويورط المكلف بما فيه قبح عقلي، من جهة بيحرم عليه شرب الخمر، ومن جهة يرخص له في شرب الخمر، هذا مما لا يمكن حينئذ أنه يجتمعوا ويلتقوا مع بعضهم. هاي النقطة اللي على أساسها حينئذ منع الميرزا عن إطلاق دليل الأصل الشامل لما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في البحث. بس هذا وين؟ في صورة العلم وإحراز المخالفة القطعية. أما إذا شككنا إنه في عنده قدرة على المخالفة القطعية ولا لا، يعني بالتالي يشك في قبح عقلي ولا ما في قبح عقلي، يعني بعبارة أخرى كما أشرنا ابتداء أن القبح العقلي متقوم بالبصوف، يعني بالعلم بالمخالفة القطعية. أما إذا لم يكن هنالك وصول للمخالفة القطعية، لأنه وقت بشك بالقدرة على المخالفة القطعية بشك أنه بتحقق منه المخالفة القطعية ولا لا، بتحقق منه القبيح ولا لا، فبالتالي حينئذ يكون هذا الشك في القدرة على المخالفة القطعية مسابق لعدم قبح حينئذ المخالفة القطعية لو صدرت منه واقع. لو صدرت منه المخالفة القطعية واقعا لا تكون منه قبيحة. ليش؟ لأن قبحها العقلي متقوم بالوصول ولا وصول في البيت. ليش؟ لمكان الشك في القدرة على المخالفة القطعية. هذه النقطة التي على أساسها يمكن للميرزا رحمة الله عليه أن يتخلص من، لأنه الشك في القدرة على المخالفة القطعية بيرجع بحسب الروحي والمضمون إلى الشك، إلى عدم القبح العقلي بالنسبة إلى ارتكابه. حتى لو فرضنا أنه يمكن أن تصدر منه المخالفة القطعية، وبالتالي لم تكن الشبهة شبهة غير محصورة، ما كانت الشبهة محصورة سوف لا يكون ذلك الفعل منه قبيحا في البيع. ليه؟ لمكان حينئذ الشك، في حين أن القبح العقلي للمخالفة القطعية مشروط بالوصول، ومع عدم الوصول حينئذ لا يتأتى فيه. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لي التنبيه الثالث في البيان، وهو بالنسبة لي الشبهة غير المحصورة. وأما التنبيه الرابع وهو بالنسبة لانحلال العلم الإجمالي، تارة بعلم تفصيلي انحلال وجداني وحقيقي، بعلم تفصيلي أو بعلم إجمالي بدائرة أضيق، وأخرى بالنسبة لانحلال الحكم في الحكم. يعني كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي، ثم علمنا تفصيلا أن الإناء اللي كان نجس هو الإناء الشرقي وليس حينئذ الغربي، هنا قطعا وجزما سوف ينحل العلم الإجمالي فيها. هذا انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. قد يكون لا انحلال العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي لكن بالدائرة الأطول، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة مثلا إناءين مثلا من 10 أواني أو إناء من 10 أواني، وإذا في شبهة محصورة. ثم علمنا إجمالا بأن النجس هو 1 من 5، واحد من شو مش فاهم، من 5 مش 1 من 10، سوف ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي في الدائرة الأضيق والأصغر في قلبه، وهوديك تصير شبهات بدوية بيجري فيها المؤمن بلا محذور الترخيص في المخالفة القطعية وإلى آخره. واضح؟ هلا بيبقى عندنا علم إجمالي، بس مش العلم الإجمالي ب دائرته الأوسع اللي هو 10 أطراف، إنما ب5 أطراف أو ب3 أطراف. فيها علمنا إجمالا بنجاسة إناء من 5 أواخر، ثم علمنا إجمالا أن النجس هو 1 من هالإناءين، بدأ رح يتحان بالعلم ب5 أطراف إلى علم ضمن الطرفين حينئذ فيها. بس بيبقى علم إجمالي بس بالدائرة الأطيق. هذا المطلب، وهذا بدنا نحكي فيه تارة بالانحلال الحقيقي الوجداني بحيث أنه تنمحي صورة العلم، وأخرى بالانحلال الحكم، أن صورة العلم بتبقى ولكن آثار العلم والأحكام التي ترتب على العلم الإجمالي سوف حينئذ تنتهي. إذا تتذكروا نحن مر معنا أن أركان منجزية العلم الإجمالي 4 أركان، في ركنة هودي مربوطين بنكات أخرى، أن يجري المؤمن في الأطراف وأن يؤدي جريان في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو إلى الترخيص القطعي في المخالفة وإلى آخره. هودي شو بدنا فيه؟ نجي للركنان الأولان في البيت. نأتي إلى الركنين الأولين. الركن الأول وهو أن يكون هنالك علم إجمالي، هلأ بالجامع أو بالواقع حسب الاختلاف في مبنى حقيقة العلم الإجمالي وأنه متعلق بالجامع أو بالواقع. هذا ركن الأول. الركن الثاني أن يقف العلم على الجامع بحده الجامعي ولا يسري إلى الخصوصية، لأنه مجرد أن سرى الخصوصية بطل علم إجمالي وصار علم شو تفصيلي فيه. هذه مرت معكم بالحلقات وبالكفي وإلى آخره. هلا نحن في عندنا ثلاث صور في البيت لابد وان نبين، في صوره متفق فيها ووجدانيه على انه بينحال، وفي صوره متفق على انه لا ينحال، وفي صوره هي التي وقعت موقع حينئذ الاشكال. الصوره اللي هي متفق حينئذ على انه ينحل فيها العلم الاجمالي، كما لو علمنا اجمالا بنجاسه احد الانائين الشرقي او الغربي، ثم علمنا تفصيلا، يعني كان العلم التفصيلي شارحا ومفسرا للعلم الاجمالي، أن الإناء الذي علمنا إجمالا بنجاسته هو الإناء الشرقي في ألمانيا، يعني أكثر من هذا وضوحا حينئذ غير موجود لدى، واضح يعني بأن كان هنالك مزية في المعلوم بالإجمال قد تضمنها المعلوم حينئذ بالتفصيل، مو بنحو الأقل والأكثر يعني الخاص والعام في البين، لا يعني أشار إليها إشارة يعني أن هنالك علامة فارقة بالمعلوم بالإجمال، هذه العلامة الفارقة هي موجودة ضمن الإناء الشرقي، فينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي وشك بدوي بنجاسة الإناء الغربي، بل يمكن إلى القطع بطهارة الإناء مثلا الغربي في ألبان حسب ما يكون أصل تشكل العلم الإجمالي. هذه الصورة ما أحد ناقشها، وأن العلم ينحل انحلالا وجدانيا وحقيقيا في ألبان. الصورة الثانية التي يقطع بأنها غير مشمولة، أو فقل أنه لا انحلال للعلم الإجمالي فيها، مثل أي صورة، وهي صورة ما لو كان هنالك خصوصية مأخوذة بالجامع المعلوم بالإجمال، التفت مش محرزة عدم التواجد، لا محرزة عدم التواجد واضح، غير محرزة التواجد ضمن ما علم شو تفصيل، غير محرزة التواجد ضمن ما علم تفصيل من قبيل أي شيء، كما لو علمنا إجمالا من نجاسة أحد الإنائين الشرقي أو الغربي بالنجاسة الدمية بالدم، واضح. ثم علمنا تفصيل، هلا اذا علمنا تفصيل من نجاسه الاناء من النجاسه البوليه فهذا ما خصص، ما لهش اي ربط باللي نحن فيه كلام، لا بدنا لحتى يكون في سنخيه بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي. علمنا تفصيلا بنجاسه مثلا الاناء الشرقي حينئذ على كل حال، واضح، لكن المزية التي أخرجت بالمعلوم بالإجمال وهو أن يكون نجسا بالنجاسة الدمية غير محرزة التواجد ضمن ما علم تفصيله، يمكن أن يكون نجس بالنجاسة الدمية ويمكن أن يكون نجس بنجاسة أخرى أعم من النجاسة الدمية فيها البيت. هنا أيضا يعني التفتوا في صور واضحة، وهي مثلا علمت إجمالا من نجاسة أحد الإناءين بالنجاسة الدمية، ثم علمت تفصيلا من نجاسة الإناء الشرقي بالنجاسة البولية في البيت. هون ما أحد حينئذ، ما عاقل فضلا عن أصولية يدعي أنه في عنا شبهة حينئذ أصلا ما في عنا انحلال الكلام، لا، أن نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بالنجاسة الدمية فأخذ بالجامع المعلوم الإجمال مزية وخصوصية، ثم علمنا تفصينا بنجاسة الإناء الشرقي على كل حال إما بالنجاسة الدمية أو بنجاسة أخرى، لكن النجاسة الدمية محتملة ليست حينئذ معلومة، فكان بالجامع المعلوم بالإجمال مزية غير محرزة التواجد على ما علم تفصيلا، انقطع حينئذ العلم الإجمالي لا ينحل، وإنما الكلام في صورة ثالثة وقعت موضع النقاش أنه بينحل ولا ما بينحل. في عندنا كلام الميرزا وكلام المحقق العراقي، كلام السيد الشهيد يأتي إن شاء الله والحمد لله.